إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي إلى الآية 68 بحسب ترقيم الإمام ابن العربي رحمه الله. نقرأ الآية، وهي الآية رقم 30 بعد 200 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
جزاك الله خير. هذه الآية فيها مسائل، المسألة الأولى قوله تعالى فإن طلقها، ما هو سر التعبير بإن؟ أقول الطلاق يحدث كثيرا ولا ما يحدث كثيرا؟ يحدث كثيرا. من جهة اللغة العربية الأمر الذي يتكرر حدوثه يقال فيه إذا حدث، إذا حدث على أساس، جزاك الله خير، على أساس أنه أمر يتكرر حدوثه، لكن الأمر قليل الحدوث تستعمل معه إن التي بمعنى الاستبعاد، طيب احنا قلنا ان الطلاق يتكرر حدوثه، صح ولا لا؟ الطلاق يتكرر حدوثه، فكان المناسب ان يقول فاذا طلقها، لانه يتكرر حدوثه. واذا، جزاك الله خير شكرا، واذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لكنه اتى بان التي تفيد ايش؟ الاستبعاد. يعني ما الفرق بين دلالة إن وإذا في اللغة العربية؟ أن إذا للأمر هي ظرف لما يستقبل من الزمان للأمر المتوقع حدوثه وتكراره، بينما إن للأمر المستقبل لكن الذي يستبعد حدوثه. طيب كان المناسب أن يقول إذا، فقال هنا فإن طلقها، معناته الله عز وجل يقول الشأن بالمسلم أن يستبعد منه أن يطلق زوجه، فلا يقع منه الطلاق إلا على الأمر المستبعد، على الأمر الذي يعني ما نتوقع دائما تكراره، هذا الشأن بالمسلم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الطلاق أمر يحبه الشيطان، وبيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينبغي أن يغضب من زوجه، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن في استمرار الحياة الزوجية يعني نعمة وراحة للإنسان بالولد وبالزوجة الصالحة، حتى ذكر أن الزوجة الصالحة من نعم الدنيا. فيصير الأمر والشأن في المسلم إذن هو قلة واستبعاد حدوث الطلاق. فإن طلقها يعني استعمل إن للدلالة على أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مستبعدا من من المسلم، يعني لا مثل ما نقول آخر العلاج الكي. لما مر الأمور يعني معنى الآية كأنها تشير أن على المسلم أن يعود نفسه على الصبر والتحمل والترفق مع زوجه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع الأعوج، إن جئت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: فاستمتعوا بها على عوجها، فاستمتعوا بها على عوجها. هذا سر إذن التعبير بقوله فإن طلقها. مسألة قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أقول فإن طلقها فلا تحل له، إذن هذه الطلقة الثالثة، المراد هنا الطلقة الثالثة التي لا يملك فيها الرجل أن يراجع زوجه، التي لا يملك فيها الرجل أن يراجع زوجه. فإذا وقع الرجل مع زوجه في الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة، فالحكم أنها لا تحل له، ما عاد يصير بينه وبينها حلال أمر المعاشرة الزوجية، فيصير هو عنها أجنبي وتصير هي عنه أجنبية. ما عاد في زي الطلقة الأولى أنه طوال فترة العدة يملك أن يراجعها، وهي ليست أجنبية عنه، ممكن أن تتزين وتتصلح وتتعرض له، لا خلاص هنا انتهى الموضوع، انتهى الموضوع إذا وقعت الطلقة الثالثة فلا تحل له. واضح؟ إذن قوله فلا تحل له بين لنا أن المراد بهذه الطلقة فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، لأن المرأة بعدها تكون غير حلال لزوجها، يعني تصير أجنبية ويصير هو أجنبي عنها، فلا يحل له أن يجلس معها وينظر إليها ويأكل معها أو ينام معها، لا يحل نهائي. هذا ليس مثل الحال مثل الطلقة الأولى، وليس الحال مثل الطلقة الثانية. ولذلك نقول عن الطلقة الأولى طلاق رجعي، ونقول عن الطلقة الثالثة طلاق مفتوت أو طلاق محرم أو خلاص. طيب مسألة قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، هنا أطلق النكاح وأراد به لا مجرد العقد ولا مجرد بلوغ سن النكاح، إنما أراد به إيش؟ الوطأ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما في قصة المرأة التي تزوجت بعد طلاقها من زوجها من عبد الرحمن ابن الزبير، مو ابن الزبير، ابن الزبير القرضي، مر معنا في الموطأ أن ضبطه بالفتح، ليس قرشي، هذا من بني قريظة، قرضي ابن الزبير القرضي. فجاءت للرسول تريد الطلاق، فقالت والله ليس معه إلا كهدبة الثوب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تريدين أن يطلقك؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد العقد الذي وقع بينها وبين هذا الرجل كافيا في إحلالها لزوجها الأول إذا ما طلقها هذا الثاني، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وهنا نكتة علمية أو فائدة علمية، كلمة النكاح ذكر ابن الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر عن بعض المفسرين أنها جاءت في القرآن على خمسة أوجه. جاءت في محل من القرآن بمعنى العقد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقوله: فإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فهنا النكاح بمعنى العقد. المعنى الثاني للنكاح بمعنى الوطأ، ومنه قوله تعالى في هذه الآية: حتى تنكح زوجا غيره، فهو عقد ووطأ. والثالث العقد والوطأ، ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لا تعقدوا عليهن ولا تدخلوا بهن الاثنين، لا وطئ ولا عقد. الرابع الحلم، ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المراد إذا بلغوا النكاح يعني الحلم. الخامس المهر، ومنه قوله تعالى في سورة النور ولاستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وقيل وجه السادس النكاح أيضا بمعنى القبول، ومنه قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني إن قبل النبي أن إذا قبل النبي فيستنكحها، بمعنى أن يقبل أن يعقد عليها أو أن تكون زوجا له. هذا العلم اللي يذكر لك اللفظة في القرآن والمعاني التي جاءت فيها في التفسير يسمى علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر. موضوع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة في القرآن الكريم، موضوع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة في القرآن الكريم. ومن أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنظائر لابن الجوزي. طيب نواصل. قال حتى مسألة قوله حتى تنكح زوجا غيره، بينا أن المراد أن تعقد على رجل آخر وتتزوجه ويدخل بها ويطأها، بعد أن يطأها إن شاء أن يطلق وإن شاء أن يواصل يواصل، واضح؟ وهنا تأتي مسألة وهي مسألة التحليل التي جاء فيها في الأثر أن المحلل التيس المستعار. هل يجوز أن المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى طليقها الذي طلقها بالثلاث، هل يجوز لهذه المرأة أن تأتي برجل يعقد عليها أو يدخل عليها ويطلقها حتى ترجع لزوجها الأول؟ قال العلماء هذا حرام، وهو الذي ورد فيه النهي الشديد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيهه بأنه التيس المستعار. مسألة، قلنا أن هذا الحكم في حق المطلقة الطلقة الثالثة. طيب ما الحكم في المطلقة الطلقة الأولى أو المطلقة الطلقة الثانية التي انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها؟ ما الحكم فيها؟ نقول الحكم خلاف هذا، فإنه يملك أن يراجعها فترة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها جاز له أن يعود إلى زواجها بمهر جديد وعقد جديد دون أن يشترط أن يكون قد تزوجها رجل آخر غيره. في النكاح الرجعي يملك الرجل رجعتها في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها وأراد أن يراجعها بعد العدة له أن يرجع ويعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، ولا يحتاج أن يكون قد أتاها زوج آخر غيره. مسألة، قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أقول معنى هذه الآية أي إن طلقها زوجها الثاني فلا حرج على زوجها الأول إذا أراد أن يراجعها، لا حرج على زوجها الأول أن يراجعها. قال فإن طلقها يعني زوجها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني لا حرج على الرجل، لا إثم على الرجل إذا أراد أن يراجعها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد، ولا جناح عليها هي إذا ما وافقت ورجعت إلى زوجها، إذا ما وافقت ورجعت إلى زوجها. فالآية تبين أنه يباح للزوجين المطلقين البتة بعد أن تتزوج المرأة زوجا آخر تطلق منه أنها تراجعه. ولاحظوا في التعبير هنا أنه قال عن الزوجة الآخر برضو فإن طلقها، بمعنى أنه تزوجها لاستدامة العشرة فيبعد أن يطلقها، لكن إن حصل الطلاق جاز لزوجها الأول أن يطلب رجعتها وجاز لها أن توافق وأن يطلب زواجها، ولا نقول رجعتها إنما يطلب زواجها فينكحها بعقد جديد وبمهر جديد بعد أن يتحقق هذا الشرط. مسألة، قوله إن ظن أن يقيم حدود الله، أقول هذا فيه تنبيه للزوجين أن المقصود من الزواج إقامة شرع الله، بمعنى أن يكون الرجل عونا للمرأة على طاعة الله، وأن تكون المرأة عونا للرجل على طاعة الله. إذا ظن أن يقيم حدود الله فما يدخل في يعني أمور مخالفة، ما تكون الرجعة هو يريد أن ينتقم وهي تريد أن تنتقم، ما تكون الرجعة من أجل أغراض سيئة، إنما تكون الرجعة إنه كل واحد يريد أن يرجع إلى ما كان من عقد الزوجية، والقصد الاستعانة بالآخر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. مسألة، كلمة حدود الله هنا ما المراد بها؟ ليس المراد بها الحدود التي ندرسها مع العقوبات، إنما المراد بها حدود الله أي ما أوجبه الله عز وجل وما نهى الله عنه. فإذا تقيم الأمور التي أمرك الله بها وتنتهي عما نهاك الله عنه فهذا هذه هي حدود الله، الوقوف عند شرع الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أقول الإشارة في قوله وتلك حدود الله، أقول يعني ما بينه الله سبحانه وتعالى من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وما يتعلق بها، تلك حدود الله يعني في هذا الموضوع، أي في هذا الموضوع. ويحتمل أن المعنى أن هذه الأمور من ضمن الأمور التي يأمر الله عز وجل بحفظها، فتحفظ ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، هذا فيه بيان أن من يتبع بيان الله ويتبع شرع الله فهو ممن يعلم هذا الحكم، وعليه أن يقيمه ويعمل به، فإن العلم بدون عمل لا ينفع صاحبه بل يضره، بل قد يكون تركه للعمل سبب لزوال العلم. قالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك من أسباب حفظ العلم العمل به. مسألة، قوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. في الآية نفسها هذه احتجنا لبيان السنة، صح؟ فالآية فيها دليل على أن بيان الرسول من بيان الله، لأنه السنة بيّنت لنا أن المراد بالنكاح هنا يعني العقد مع الوطن، صح ولا لا؟ فقوله سبحانه وتلك حدود الله يبينها فيها إشارة ضمنية إلى أن ما جاء عن الرسول من البيان هو مما بينه الله، وهذا مصداقه في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، طبعا في مذهب لسعيد بن المسيب خالف في دلالة الحديث واعتمد فيه فقط دلالة القرآن. ما هو مذهب سعيد بن المسيب؟ أن مجرد العقد كافي في إحلال المطلقة ثلاثا لزوجها، مجرد العقد على آخر كافي في إحلال المطلقة ثلاثا لزوجها إن طلقها زوجها الثاني. ولكن هذا الكلام يعني لا نلتفت إليه، وهو خلاف غير معتبر عندنا، لأنه خلاف الأحاديث الصحيحة. نعم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
هذه الآية وهي الآية 69 بحسب ترقيم ابن العربي رحمه الله، وهي في سورة البقرة الآية 31 بعد 200، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله أسوة هزوا. أقول هذه الآية فيها مسائل. شوفوا هنا رجعت للنظم المعتاد، قال وإذا طلقتم النساء، خلاص قد الرجل طلق مرة وطلق مرتين وطلق ثلاثة، فالآن القضية الآن ما تتعلق بذات الرجل في طلاقه لزوجه، إنما تتعلق بموضوع الطلاق والأدب فيه. فجاءت بإيش؟ بوإذا. خلاص، وإذا طلقتم يعني قد وقع الطلاق. الآن هو لا يتحدث عن أنه سيقع الطلاق، يتوقع أو لا يتوقع. الآن لا، يتتكلم الآية والطلاق قد وقع، فجاء التعبير بإيش؟ وإذا طلقتم. لاحظتم الفرق بين التعبيرين؟ شفتوا كيف مناسبة أنه استعمل إن هناك ومناسبة أنه استعمل إذا هنا، لأن هنا يتحدث عن الطلاق وقد وقع، خلاص الطلاق قد وقع، ما هي قضية إخبار أنه استبعد أو لا. فقال وإذا طلقتم النساء، الآن بيتكلم عن حكم الطلاق عموما وقد وقع، فجاء بإذا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. واضح؟ المسألة الثانية قوله فبلغن أجلهن، هل معناه بلغن أجلهن يعني انتهت العدة؟ لأنه هذا الأجل نهاية العدة، معناته الآية في الطلاق الرجعي ولا في الطلاق المبتوت؟ في الطلاق الرجعي. هل معناه فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة، أو فبلغن أجلهن يعني قارب انتهاء العدة؟ بدليل أنه قال بعدها فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، لأنه إذا انتهت العدة ما يملك أن يمسكها. إذن هنا أطلق قارب بمعنى إيش؟ قبل، أطلق بلغ بمعنى قارب، قال فبلغنا، أطلق بلغ بمعنى قارب. برضو رحت راجعت كتب الوجوه والنظائر، فوجدت ابن الجوزي ذكر عن بعض المفسرين أن القرب في القرآن الكريم جاء بأنواع من المعاني. جاء القرب بمعنى الجماع، القرب بمعنى الجماع، ومنه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، صحيح ولا لا؟ هنا قال لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن، بعبارة أصرح لا تطأهن، واضح ولا لا؟ طيب المعنى الثاني جاء القرب بمعنى الإجابة، قال تعالى فإني قريب يعني أجيبكم، وجاء أنه سميع قريب. الثالث بمعنى قرب الزمان، ومنه قوله تعالى فيأخذكم عذاب قريب يعني عذاب في زمان قريب، وقوله اقترب للناس حسابهم نفس المعنى. الرابع القرب بمعنى الأصوب، ما تسمع بعض العلم يقول هذا أقرب يعني هذا، منه قوله تعالى لأقرب من هذا رشدا، صح ولا لا؟ طيب الخامس القرب بمعنى اللين، ومنه قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا يعني ألينهم وأرفقهم بالذين آمنوا. السادس القرب بمعنى القرابة والصلة، قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. السابع القرب ما قبل معاينة الملك، ملك الموت يعني، وفيه قوله تعالى ثم يتوبون من قريب يعني يتوب قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يقبل توبة العبد في حالة إلا في حالتين: ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها. الثامن القرب بمعنى الأكل، ومنه قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، يعني لا تأكل. التاسع القرب بمعنى الدخول في الصلاة، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. العاشر القرب بمعنى المجاورة، ومنه قوله تعالى: أو تحل قريبا من دارهم، يعني تحل جوار دارهم، تحل جوار دارهم. هذا من باب الوجوه والنظائر. لمناسبة لفظة النكاح رأيت أيضا أن أذكر لكم لفظة أخرى، لفظة القرب. شوفوا هنا القرب في الآية، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، فذكر أنه بلغ فبلغنا أجلهن، أي قاربوا قاربوا. ذكرت لكم هذا. ستأتي الآن آية، الآية اللي بعدها في الأحكام برضو فيها كلمة بلغ بمعنى الانتهاء وليس بمعنى المقاربة، وليس بمعنى المقاربة. مسألة: إذن قوله تعالى فبلغنا أجلهن، أي قاربنا من انتهاء العدة، فالحكم هنا في الطلقة، في المطلقة رجعيا، في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. مسألة: قوله فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فامسكوهن بمعروف أي راجعوهم، بس بمعروف، ما يكون غرضك من الرجعة أنك تبغى تطولها عليها وأنك تبغى تستمر في أذيتها. لازم تنوي أن تصلح من حالك، ولازم هي أيضا أن تنوي أن تصلح من حالها، لازم هي تساعد وهو يساعد. فامسكوهن بمعروف. ايش تلاحظوا؟ انه امر بالامساك وبالتسريح لمن الكلام؟ للزوج، فالزوج هو الذي يملك الطلاق، والزوج هو الذي يملك النكاح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انما الطلاق لمن اخذ بالساق، انما الطلاق لمن اخذ بالساق. مسألة: قوله أو سرحهن بمعروف أي لا تراجعن حتى تنتهي العدة، وهذا هو سراحها بمعروف. جزاك الله خير. وهذا هو سراحها بمعروف، لا تراجعها حتى تنتهي العدة، وهذا سراحها بمعروف، لا تبقيها عندك لتؤذيها. إذا ما عندك نية صالحة فيها لا تراجعها. وانت أيضا إذا ما عندك نية صالحة أن تستمر معها، يعني كوني واضحة، لا تلاعبيه ولا هو يتعبك، لأنه هذا زواج مثل الشركة، لابد فيها من يعني شريكين، هؤلاء لابد أن يتعاونا من أجل أن تمشي هذه السفينة، سفينة الحياة الزوجية والأسرة الزوجية، حتى تصل إن شاء الله إلى بر الأمان، حتى تصل إن شاء الله إلى بر الأمان. هذا أمر مهم، أن يكون القصد من الاثنين إيش؟ المعروف، المعروف. مسألة: قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أقول جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ما ينبغي للرجل أن يمسك المرأة من أجل أن يضارها، لأن الأمر في يده، هو اللي ماسك، فراجعها قبل انتهاء العدة عشان تجلس عنده ويطولها عليها ويآذيها ويضرها. طبعا القاضي إذا علم من حال الرجل هذا يمنع من أن يراجعها، بل يجبره على الطلاق، لأنه علم أنه يريد بها الضرار. لكن إذا ما علم، مثل ما قال الإمام ابن العربي: فالله حسيبه والله ما هم ضيعه. إذا ما علم القاضي منه هذا، وكان ظاهر خير، وهو يضمر في قلبه الشر، ويضمر في قلبه الاعتداء، واضح؟ فهنا في هذه الحالة نقول يرجع إليها قضاء وحكما في الدنيا، لكن الله حسيبه يوم القيامة. مسألة: استدل العلماء بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أن الزوج ليس له أن يمسك زوجه إذا كان ما يقدر على الحياة الزوجية إلا برضاها. فإذا علم أنها تتضرر من فقره ومن قلة ذات يده أو من حاله أو من أمره، وهي ما هي راضية وراح يحدها على أمر ما يصح، فينبغي هو اللي ما يمسكها، لأنه إبقاءها تحت ذمته والحال أنه غير قادر عليها وعلى تكاليف زواجها وعلى أمرها وعلى وعلى كذا مما هو لها شرعا، هذا إضرار بها واعتداء بها. ولذلك إن اشتكت إلى القاضي، القاضي سيجيبها بأن يحضر الزوج ويطلقها، فإن أبى الزوج الحضور طلقها القاضي، لأنه أصبح بقاءها عنده فيه إضرار. فاستدل العلماء بقوله ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، أن الرجل ليس بجائز له أن يمسك زوجه وهو غير قادر على أن يعاشرها بالمعروف. فإذا كان غير قادر وهي راضية انتهى الموضوع، لكن إذا كانت هي غير راضية لا يملك أن يجبرها، لا يملك أن يجبرها على أن تعيش معه وأن تصبر على حاله الذي هو عليه مما فيه مضرة لها وتعدي على حقها. مسألة، قال تعالى ومن يعمل ذلك فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أقول ظلم نفسه في ما يتعلق بإقامة حق الله عز وجل، وما يتعلق في حق هذه المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزوجة تقول أطعمني أكلني شربني لبسني إلى من تكلني، فإذا عجز عنها لا يبقيها إلا برضاها، وإلا عليه أن يطلقها، لأن إمساكها في هذه الحال فيه إضرار واعتداء على هذه المرأة. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، لأنه جرى على نفسه الضرر من جهة تضيع حق الله، ومن جهة تضيع حق هذه المرأة، وأنه ضيع أيضا حق نفسه، وأنه ضيع أيضا حق نفسه. إذ الواجب على المسلم أن يبعد نفسه عن أن يكون ظالما. جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن الظلم أن تبقيها في عصمتك وأنت تعلم أنها غير راضية، لأنك مقصر في حقها، لأنك مقصر في حقها. مسألة، قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أقول هذه الآية فيها بيان أن من خالف هذه الأمور والأحكام التي بينها الله متعمدا فكأنه صار في حكم من يستهزئ بآيات الله، في حكم من يستهزئ بآيات الله. وأن الشأن بالمؤمن أن يعظم آيات الله سبحانه وتعالى، أن يعظم آيات الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثل أمر الله وينتهي عما نهى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذه القضية قضية يعني تحتاج شوية شرح، وهي قضية أن الناس ما يحسب الظلم إلا مع الآخرين، مع الناس خارج البيت، ما يحسب الظلم داخل البيت. لا المرأة تحسب ظلمها لزوجها، ولا الزوج يحسب ظلمه لمرته، ولا الأم والأب يحسب ظلمهم لأبنائهم أو بناتهم. هذا ظلم إذا وقع، عدم إقامة لحدود الله عز وجل لما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه في هذا الأمر، فهذا باب من الظلم. خذوا مثلا من ضيع أسرته وسمح لهم بالأشياء التي لا تجوز شرعا، يعني القنوات الباطلة والسفور والتبرج. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبرأ من هذا الرجل الذي يضيع أسرته يوم، أو أنه يوم القيامة يعذب بهذا السبب، لأن هذا باب من الظلم ضيع به أهله. والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال من استرعاه الله رعية فضيعها أو فخانها فإنه إيش الحديث؟ حرمه الله على الجنة، من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها حرمه الله على الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا والغش ظلم، هذا في الأولاد وفي الزوجة. أيضا الظلم في المعاملة، تعامل زوجتك بالسوء، تقصر في حقها، الواجب لها شرعا أنت ظلمت وأنت قصرت. أيضا الزوجة تقصر في حق الزوج، الزوجة تقصر في حق الزوج، هذا ظلم. الزوجة تقصر في حق الأولاد، هذا أيضا ظلم. الناس ما يعرفون من الظلم إلا ما يتعلق بالناس الأجانب في خارج البيت، لا هذا كله من الظلم. أوضح لكم أكثر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلانة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. كلمة جيرانها أول ما يصدق عليه زوجها وأولادها، قبل جيرانها إلا برا البيت. كلمة جيرانها أول ما يصدق عليه زوجها وأولادها، أول ما يصدق عليه. أحيانا الأم يعني هي تعمل خير لكن تبطل خيرها على أولادها وعلى زوجها بكثرة المن، أنا أسوي أنا أفعل أنا أترك أنا تمن عليهم فتبطل عملها، ويمكن كمان مع الزوج عليه على رأسه على رأسه، أنا أسوي أنت ما تسوي، على رأسه على رأسه. هذه صارت أذيتها لزوجها وأذيتها لأولادها، هذول أول جيران لها وهم أول جيران لزوجها. فهذه المرأة قد تكون صوامة، قد تكون قوامة، قد تكون قارئة للقرآن، لكن بذيئة اللسان، منانة، تمن على زوجها وعلى أولادها، ولسانها طويل، فهذه ظلمت نفسها، هذا من ظلم النفس، هذه آذت نفسها. ليش؟ لأنه هذا ما يصير تسويه حتى مع أولادها ومع زوجها، مو بس مع الأجانب، لا حتى مع أولادها ومع زوجها. والرجل أيضا قد يأتي بعض الرجال برا البيت أخلاق وآدمي ما شاء الله تبارك الله، بس يدخل البيت ما في غير سباب وشتائم، سباب وشتائم، يا فعلتك يا تركتك، يا ملعون يا، بس يسب بس يشتم بس. ألين الأولاد والزوجة ساروا يبعدوا أنهم يجلسوا معاه ويتكلموا معاه خشية من لسانه، خشية من زوجه ومن لسانه. الناس برا ما يعرف عنه إلا كل خير، آدم لسانه عفيف وطيب وصالح وابن حلال، لكنه جوة البيت تعال ما في غير سباب وشتائم، ولا يعترف بفضل الزوجة ولا يشجع الأولاد ولا يعترف لهم بشيء، وما في غير يا فعلتك يا ترك، هذا برضه ظالم، ظلم أولاده ظلم زوجته ظلم نفسه. ترى الظلم مو بس مع الناس الأجانب، حتى مع الناس الأقارب. يوضح لكم هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم ما من البغي ما من الذنب شيء أجدر أن يعجل الله عقوبته من البغي وعقوق الوالدين. شوف جابها عموم، من البغي وعقوق الوالدين، فكل أنواع التعدي على الناس اللي تدخل تحت مسمى البغي أو كل أنواع العقوق ترى داخلة ضمن هذا الأمر مما يعجل الله عقوبته يوم القيامة، نسأل الله العافية. ولذلك هنا يقول من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. والمرأة ضعيفة يعني صح لها لسان وصح كذا، لكنها في النهاية ضعيفة، على الإنسان أن يتقي الله فيها. قال اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يعني لا يتجاوز حده في هذه الأمور. هنا ما ذكر البقية اللي انت ذكرتها الآيات، ها نمشي يلا اللي بعدها. أيوة سير، هو ذكر ولا تتخذوا
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
نعم، هذه الآية الموفية للسبعين بترقيم الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي الآية 32 بعد 200 من سورة البقرة. مسألة قوله وإذا طلقتم النساء، سبق التنبيه على هذا التركيب وهذا النظم في استعمال إذا. مسألة ثانية، قوله فبلغنا أجلهن، هنا بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة ولا قاربت نهايتها؟ انتهت، بدليل أنه بعدها قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فدل ذلك أن المراد هنا بقوله فبلغنا أجلهن أي انتهت العدة. إذن شوف آيتين وراء بعض استعمل فيها كلمة بلغنا، آية قبل الانتهاء وآية بعد الانتهاء، واضح؟ يعني الآن ممكن أقول من الوجوه والنظائر لكلمة بلغ أنها تأتي قبل الانتهاء، ونذكر الآية الأولى. المعنى الثاني أنها تأتي بعد انتهاء العدة ونذكر الآية الثانية، واضح الآن؟ طبعا دليلنا على المعنى السياق والآية نفسها، الآية نفسها. شوفوا إيش بعدها قال هناك فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن، صح؟ هنا قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. مسألة، قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ للزوج وللأولياء، للأولياء. فهذه الآية دليل على أن الأولياء إيش؟ هم الذين يملكون إنكاح موليتهم. فالآية تؤيد معنى الحديث لا نكاح إلا بولي، وضح أبو هاشم؟ وضح. فالآية تبين أن المرأة أمر نكاحها إلى وليها، وإلا ما معنى أن يوجه الخطاب إلى الأولياء ويقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن؟ طيب ما معنى العضل؟ ها؟ العضل معناه المنع، يعني لا تمنعهن أن يرجعن إلى أزواجهن، لا تمنعهن أن يرجعن إلى أزواجهن. وفيه قصة سبب النزول، أن معقل بن يسار كانت له أخت طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها جاء زوجها ورجع يخطبها، فأبى معقل، أبى معقل بن يسار أن يرد أخته لزوجها، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. فالآية تثبت أن للولي حق في القبول وفي الرفض، وأنه ليس له أن يرفض في حال ما جاءها الكفؤ، وزوجها هذا وإن طلقها لكنه يبدو أنه كفؤ لها، ما كان له أن يرد أو يمنعه من أن يرد زوجته اللي هي أخته. فقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنعوهن من أن يرجعن إلى أزواجهن. ومعنى هذا الكلام أن زوج أخت معقل بن يسار كان مطلقها طلقة رجعية وانقضت العدة ولم يراجعها، ثم شعر بالندم وأراد أن يصحح، فأراد أن يرجع ويراجعها بعقد جديد ومهر جديد، فأبى معقل بن يسار، فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. مسألة، قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. هنا ينكحن إيش معناها؟ العقد. شوفوا في الأول هناك الوطأ، في الآية اللي قبلها هنا إيش؟ العقد. أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. إذن الآية فيها دلالة على أن للأولياء الحق في شأن نكاح مولياتهم، وهذا مصداقه، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وإلا ما معنى أن الولي يستطيع أن يعضلها لولا أنه بيده أمر النكاح؟ طيب، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مسألة، قوله أن ينكحن، أن ينكحن، نسب النكاح إلى من؟ إلى المرأة، صح؟ نسب النكاح إلى المرأة، استدل به من قال أن المرأة تملك عقد نكاحها. ها، من يرد عليه؟ طبعا أهل الرأي الحنفية هم يقولون أن المرأة تملك إنكاح نفسها، ويستدلوا بهذه الآية. أهل الجمهور يستدل بقول، يستدلون بقوله فلا تعضلوهن، والأحناف يستدلوا بقوله أن ينكحن، أن ينكحن. أيوة أيوة، الآية تفيد أنه للمرأة خيار في النكاح، لكن ليس بيدها العقد، وإلا ما كان معنى للعقد. والخيار بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن البكر إيش؟ إذنها صماتة، وأن الثيب تستأمر في نفسها، هي أميرة تبغى توافق ولا ترد هي حرة. فالآية بيّنت أن للمرأة شيء في أمر النكاح، بيّنته السنة، ولا يصح أن يفسر أن ينكحن أنه معناه أن للمرأة أن تعقد لنفسها، لأنه إذا كانت المرأة تملك أن تعقد لنفسها، ما معنى أن العضل من أولياء من الأولياء؟ ما معنى العضل من الأولياء؟ إذن سياق الآية يبين أن المراد بالنكاح هنا أن ينكحن، المنسوب إلى المرأة هو ما تملكه الثيب من أمر نفسها، والذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إيش؟ وتستأمر، والثيب تستأمر. واضح؟ طيب، مسألة قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أقول يعني هذا تأكيد من الله عز وجل أنه لابد أن يكون الزواج شركة قائمة على التراضي والمعروف، ما هو شركة قائمة على العداء، أو شركة قائمة على الإضرار، أو شركة قائمة على أمور تتعدى وتتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولاحظ هنا في التعبير استعمل إذا، أي أن هذا الأمر هو المتوقع، أي أن هذا الأمر هو المتوقع بين المسلمين، إذا حصل هذا أن يتراضوا بينهم بالمعروف. فقال إذا تراضوا، ما قال إن تراضوا، قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا المعروف اسم عام، اسم عام لكل خير تعارف عليه الناس أو أمر به الشرع، هذا المعروف، هذا المعروف، كل خير تعارف به الناس عليه الناس أو أمر به الشرع، هذا معروف على طول معروف، وذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب نواصل، نوقف، في أسئلة؟ هات نسمع.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول إن عاد الزوج إلى زوجته بمهر جديد وبعقد جديد بعد انتهاء عدتها، هل تحسب عليه الطلقة التي فرقها فيها؟
نعم، أهل العلم على أنه يرجع على ما مضى من طلاق، يرجع على ما مضى من طلاق. فمثلا إذا طلقها طلقة وتركها حتى انقضت عدتها، ثم عاد إليها بمهر جديد وعقد جديد، فالجمهور على أنه يرجع على ما مضى من طلاق، يرجع على ما مضى من طلاق. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا فسرنا قوله تعالى إني قريب بقولنا مجيب، ألا ينافي صفة القرب؟ وأليس فيه تكرار إني مجيب أجيب دعوة الداعي؟
صحيح، هذا المعنى ذكره ابن الجوزي، وابن الجوزي كما نبهت في رسالة في الوجوه والنظائر أن المعاني التي يذكرها يدخل فيها بأشياء مخالفة للشرع، ومنها هذا المعنى، لأنه هو من باب التأويل للقرب. والصحيح أن نقول إن الله قريب من الإنسان الذي يدعو بإجابته وبعلمه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كثر الكلام عن وصف الحياة الزوجية السعيدة من قبل التربويين والمثقفين، وألقوا في هذا الأمر المحاضرات بما فيه المبالغة والاعتماد على الأسباب المادية، فكيف أعرف حقيقة وصف الحياة الزوجية السعيدة؟
قال علي بن أبي طالب إذا خفت من شيء فقع فيه، وأنا أقول لك روح اتزوج واتق الله في معاملتك، راح تشوف كيف سير الحياة زوجية إن شاء الله سعيدة. خلاص.
وهذا يقول شيخ الكريم ما حكم طلب المساعدة من أهل البدع في أمور الدنيا، مثلا الحصول على وظيفة أو غيرها إن لم يوجد غيرهم؟
إن لم يوجد غيرهم ولا يترتب على ذلك ضرر عليك فالظاهر الأمر إن شاء الله واسع، لكن إذا وجد غيرهم أو ترتب على ذلك مفسدة عليك فأنت توازن بين المفسدتين، مفسدة أنك لا تجد غيرهم ومفسدة أنه إذا أخذت يترتب فساد، فتوازن بين المفسدين، فمن باب الرضا بأهون الضررين تنظر أيهما أقل ضررا وتسلكه وتتبعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك والجميع بحلاله عن حرامه. ووصيتي لك ولي الجميع أن تكثر من أسباب التي تغني الإنسان، منها الاستغفار والمداومة عليه، ومنها صلة الأرحام، ومنها المحافظة على الصلوات، ومنها التصدق، وليس باللازم أن يكون التصدق بالمال، قد تتصدق بأمور أخرى، فهذه من الأمور التي توسع إن شاء الله الرزق. نسأل الله لنا ولكم وللجميع العفو والعافية.